بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قال الامام محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ختم الإمام المجدد المحقق المجاهد بقلمه وسيفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب أو هذا الكتاب بهذا الباب، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزته، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده والمحمود وحده الذي يجب أن يذل له غاية الذل، الذي يجب أن يذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وأن ما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص، وهذه أيضا علاقته بالباب قبله، بل بجميع أبواب التوحيد فكان حاله رحمه الله تعالى كما قال الله جل وعلا: وختامه مسك. فختم هذا الكتاب العظيم الذي يعد أفضل كتاب مصنف في توحيد الألوهية، فرحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، متفق عليه. في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: إن أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه.
طيب، وقبل أن نتكلم على هذه الأحاديث، أمس مر علينا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في باب ما جاء في حماية المصطفى، حمى التوحيد. مر معنا حديث أنس وما علقنا عليه، والحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رواه النسائي وغيره وإسناده صحيح، وهو في الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 97,000. هذا أمر. والأمر الثاني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا في قوله: ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والشاهد منه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له هذا الحبر ما ذكر قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة. فلو أن العباد قدروا الله حق قدره لما عصاهم عاص قط، ولكنهم ما قدروا الله جل جلاله حق قدره، فوقع الناس في المخالفات وفي عصيان رب العالمين بسبب أنهم إما أنهم ضعف هذا التقدير لله رب العالمين، وإما أن يكون قد ذهب هذا التقدير تماما فأشركوا بالله جل وعلا وكفروا بالله جل وعلا والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث واضح ظاهر. فضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآيات الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموا حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره.
طيب، نعلق على هذه الآثار. أولا أثر السدي. أثر السدي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، لكن من طريق السدي عن أبي مالك، عن السدي عن أبي مالك، فجعله من قول أبي مالك لا من قول السدي، وإسناده ضعيف. فيه عدة علل: الأولى السدي إسماعيل بن عبد الرحمن ضعيف، الثانية أن الراوي عنه وهو أصباط ابن نصر كذلك فيه ضعف، الثالثة هارون ابن موسى تركه أبو زرعة وقال النسائي ليس بشيء، فيكون إسناده ضعيف جدا. وأما أثر محمد بن كعب وهو القرضي فرواه ابن أبي حاتم أيضا وهو كذلك ضعيف، فيه قطبة ابن العلاء قال البخاري ليس بالقوي عندهم، فيه نظر، وضعفه النسائي. وفيه كذلك أبو معشر نجيح السندي وهو كذلك ضعيف. وأما أثر ابن عباس فرواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. فضل.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات القبض لله جل وعلا، إثبات اليد لله جل وعلا كما جاء في هذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا فيه دلالة على إثبات القبض لله جل وعلا على إثبات اليد. وسيأتي لهذا كذلك مجموعة من الآثار وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت من غير تمثيل ولا تنزيه، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا كذلك تحريف. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في صحيحه من غير في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان ابن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد
عن إبراهيم عن عبيدة، الصواب عن عبيدة وهو سلماني، فهو الذي كما يقال ليس له نظير من الأسماء. تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر
وهو صدق، قال الحافظ صدوق يهم. تفضل.
قال حدثنا أبو كدينة،
وأبو كدينة هو يحيى ابن المهلب صدوق،
عن عطاء
وهو الخراساني وهو صدوق اختلط.
فضل. عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهوديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به. وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وفيه كما سمعتم، فيه من سمعتم، عطاء بن السائب صدوق اختلط، وأبو كدينة وإن كان صدوق فلا يدرى، يعني لم يذكر ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، لم يذكر أنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، فيكون الحديث ماذا؟ الحديث لا يصح بهذه العلة. وأيضا كون هذا هو السبب في نزول هذه الآية يحتاج كذلك ماذا؟ إلى نظر. أما بقية الحديث بغير هذا السبب، أي كونه سببا لنزول هذه الآية، فهو ثابت كما ترون في الصحيحين وغيره من حديث ابن مسعود. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثنا عمي القاسم قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، قد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا الطريق، أبسط من هذا الطريق وأطول،
أبسط من هذا السياق وأطول، أولى الطريق
بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقول بها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به انتهى.
وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح كما ترون، عفان عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر كلهم ثقات، وقد صححه العلامة الألباني كذلك في صحيحة برقم 96 و103,000. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك.
عندك بيمينه أو عند يطوي الله السماوات يوم القيامة؟
قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
طيب، وهذا الحديث رواه هذا الأثر يعني عن ابن عباس، وإن كان موقوفا لو صح لكان له حكم الرفع. وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وفيه عمر ابن مالك النكري البصري. قال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث، وسمعت أبا يعلى أي الموصلي يقول كان ضعيفا. وذكر أيضا في ترجمة أبي الجوزاء لأنه يروي عن أبي الجوزاء عمر ابن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وذكر في ترجمة أبي الجوزاء قال أن عمر ابن مالك النكري قال يحدث عن أبي الجوزاء هذا أيضا عن ابن عباس قدر 10 أحاديث غير محفوظة. وأيضا أبو الجوزاء أوس ابن ربعي لم يسمع من ابن عباس، فالأثر لا يصح. تفضل.
قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
طيب، قبل هذا ومن درس معنا في التدمرية نحن علقنا على الحديث ذكرنا أنه ضعيف باعتبار العلة الثانية باعتبار عدم سماع بالجوزاء من ابن عباس، وظهر لنا الآن أن كذلك عمر بن مالك النكري منكر الحديث، نحو ذكرنا في التدمرية فيما أذكر الآن أن ابن معين وثقه، ولكن كما ترون. فالحاصل من هذا أن القول ما ذكرناه ها هنا، ومن درس معنا في التدمرية يعدل التعليق ذكرناه هناك، يعني براءة للذمة مما تقدم. هذا أمر. وأمر ثاني في قوله وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال ابن زيد هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف أو ضعيف جدا. قال حدثني أبي وهو زيد بن أسلم قال رسول الله الحديث، وهذا مرسل من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو كما سمعتم ضعيف، أقل أحوالي أنه ضعيف، وإلا فيه كلام شديد من بعض الأئمة رحمهم الله، وأيضا مرسل. ففيه علتان الإرسال وضعف عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلا يصح. فضل.
قال رحمه الله قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.
طيب، المهم حديث أبي ذر لا يصح. حديث أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين فلات من الأرض لا يصح. الذي يحضرني الآن أنه ضعيف، وكذلك يحضرني الآن الشيخ مقبر، شيخنا مقبر رحمه الله تعالى في تفسير ابن كثير عند آية الكرسي ضعف هذا الحديث الذي أذكره الآن. نعم، ها
يقول صححه الألباني.
طيب، الأخوان يقولون هنا أن الشيخ الألباني صححه في الصحيح برقم كم؟
109.
من يأتينا في الصحيح السريع جميل الأول؟ طيب اقرأ تفضل. وطيب بالنسبة لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحيح ثابت إلى عبد الله بن مسعود، وهو موقوف له حكم الرفع، موقوف وله حكم الرفع، وقد خرجنا طرقه وتكلمنا عليها في كتابنا فتح رب العباد، وكذلك في إتحاف إلو النهاء في التعليق على القواعد المثلى تكلمنا عليه بأوسع من هذا، أي بكلام موسع في تخريجه. طيب، هذه صحيحة. قال ما السماوات 7 في كرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. قال رواه ابن محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش قال حدثنا الحسن بن أبي ليلى. طيب، قال حدثنا إسماعيل ابن سلم أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن غسان العبدي عن قال دخلت الحديث. قال الشيخ قلت وهذا سند ضعيف إسماعيل بن سلم لم أعرفه، وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم، فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد وهو المكي البصري وهو ضعيف، والمختار روى عنه 3 ولم يوثقه أحد في التقريب أنه مقبول. قلت ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم، بل تابعه يحيى بن يحيى الغساني، رواه حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني. قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني، أخرج ابن حبان في صحيحه في حديث أبي ذر الطويل، وأبو الشيخ قال الشيخ وهذا سند واهن جدا، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو إسناد آخر متابعة أخرى، قال ولكن فيه مجهول، قاسم بن محمد الثقفي وهو مجهول. قال والحديث طريقان آخر عن أبي ذر عن يحيى بن سعيد السعدي البصري، ثم ساق الغساني وما أراه بأصح من هذا بل هو أوهى. طيب، أيضا واهن. أيضا فيه يحيى بن سعيد السعدي وهو الثانية عن ابن زيد قال حدثني أبي قال أبو ذر هو هذا الذي بين أيدينا. قلت هذا سند الرجال كلهم ثقات لكني كيف ثقات؟ فإن ابن زيد هو عمرو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. لا، ابن عمر بن الخطاب هو ثقة من رجال الشيخين، يروي عنه ابن وهب وغيره، وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله، روى عنه العبادلة الأربعة، جده عبد الله بن عمر بن عباس، جدهم عبد الله روى عن العبادلة. طيب، فما أظنه سمع. ثم تبين لي أن ابن زيد ليس هو عمر. أي نعم، صواب، ليس ابن عمر بل هو عبد الرحمن بن زيد كما ذكرنا، يعني عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، ليس الذي ذكره الشيخ أولا، وهو منقطع مع ضعف عبد الرحمن، لكن قال حافظ الفتح عقب حديث أبي ذر صححه ابن حبان له شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد المنصور في التفسير بالسند صحيح. قلت يعني منقطع أي مقطوع موقوف على مجاهد من قوله فقد رواه. طيب، ثم وجدت له طريقا أخرى أخرجها أبو الشيخ في العظمة إسماعيل بن عياش عن أشعث بن عبد الله التميمي عبد العزيز بن عمر فذكره منقطع أيضا. وجملة القول من حيث الطرق صحيحا وخيرها الطريق الأخير. وجاءوا من حيث خرج مخرج تفسير لقوله وسع كرسي وسمى الفصل في كل كرسي. المهم الذي يظهر والله أعلم بهذه الطرق لا يصح الحديث، فهذه الطرق المذكورة الظاهر لا يصح والله أعلى وأعلم. الحاصل أن الشيخ الألباني صححه، والآن يعني غالب أن الشيخ ذكره أيضا في التفسير آية الكرسي، وأن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وهو الأظهر والله أعلى وأعلم. تفضل، ما عندنا تحقيق الشيخ؟ ها؟ ما في؟ لا، تفضل.
قال رحمه الله، قال الحافظ الذهبي، قال وله طرق، وعن ابن عباس ابن عبد المطلب، وعن العباس ابن عبد المطلب
له طرق، أثار عبد الله مسعود له طرق كثيرة هو صحيح كما سمعتم. تفضل.
قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه
بين أسفله وأعلاه
كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، وهو ضعيف من طريق عبد الله بن عميرة، قال في التقريب مقبول أي إن توبع وإلا فلين، هذه علة. وعلة أخرى أنه لم يسمع من الأحنف بن قيس راوي هذا الحديث عن العباس كما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك عنه المزي في تهذيب الكمال. ولأجل هاتين العلتين ضعفهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أو ضعف هذا الحديث العلامة الألباني بهاتين العلتين في الضعيفة برقم 47 و200 و1000. وأيضا تكلمنا عليه وخرجنا هذا الحديث بشيء من التوسع في إتحاف عيد أولي النهاء التعليق على القواعد المثلى، وكذلك في فتح رب العباد. تفضل. لكن يغني عنه ماذا؟ يغني عنه ما ثبت عن ابن مسعود، يغني عنه ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما سمعتم موقوف، له حكم الرفع موقوف وله حكم الرفع. فحديث ابن مسعود في ألفاظ أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا قلنا بأنه موقوف له حكم الرفع، يغني عن هذا الحديث، يغني عن هذا الحديث وهذه التفاصيل، على أن بعض فقرات هذا الحديث قد تتقوى بما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه وأخرجه.
والحميدي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. فضل.
قال: وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله ابن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته
وعجائب
مخلوقاته
إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته. طيب.
قال: وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيد فذكر التوحيدين في هذه الآية بقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت:
هو كما ترون نصوص ظاهرة واضحة جلية من كتاب الله جل وعلا تبين بيانا واضحا وتظهر ظهورا جليا لكل ذي لب سوي وكذلك لكل ذي عينين بأن الله جل جلاله عال فوق جميع خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ومع هذا كم من الناس من لا يرضون بعلو الله جل وعلا ولا بإثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وهذا حقيقة من الحرمان وكذا من الخذلان. خذل هؤلاء فصاروا ينظرون إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ظاهرها التشبيه وظاهرها الكفر وظاهرها الضلال، ومن كان ينظر إلى الهدى والنور بهذا المنظار فماذا تتوقع أن يكون حاله؟ فإن لله وإن إليه راجعون.
قال رحمه الله: قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاث الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح.
الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ليس إسناده مما يعتمد عليه، فلم يثبت عن أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه هذا الأثر. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وقد ثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.
وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي في شرح السنة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بإسناد صحيح. وكذلك ذكرنا هذا الأثر والأثر الذي يليه في إتحافه للنساء وكذلك في فتح رب العباد. فانظر.
قال: وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحبة وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. قال ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا. قال ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا ولفظه. قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
هو كما سمعتم صحيح، بل قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بأنه متواتر، هذا الأثر متواتر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. تفضل.
قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية.
فهم يثبتون المعنى الظاهر، طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن المعروف في لغة العرب، هذا يثبت أهل السنة والجماعة، فهم يعرفون معنى الاستواء لغة، ويعرفون معنى الوجه ومعنى اليد ومعنى المجيء معنى الاتيان معنى النزول معنى العلو معنى الضحك الغضب إلى غير ذلك، يعرفون هذا المعنى، ولكن كيفية هذا المعنى وماهية هذا المعنى فإنهم لا يعرفونه، لأن هذا من علم الغيب. لذا كما قال مالك وشيخه ربيعة الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، معلوم معناه بأن معناه العلو والارتفاع، وأما الكيف أي كيفية هذا الاستواء وماهية هذا الاستواء فإنه مجهول. لماذا؟ لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فطريقة أهل السنة والجماعة بأنهم يعرفون معاني الصفات من وجه ويجهلونها من وجه آخر، يعرفونها بمعنى باعتبار المعنى الظاهر، ولا يعرفونه باعتبار المعنى الباطن الذي هو بمعنى الكنه والكيفية. تفضل.
قال رحمه الله. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، فوق العرش رب العالمين،
فوق الماء طاف،
وأن العرش فوق الماء طاف، فوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين.
طيب، وهذا المروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه جاء من طرق، رواه الدارمي رحمه الله تعالى من طريق قدامة ابن إبراهيم ابن محمد بن حاطب، وهو مقبول، أي إن توبع وإلا فلين، من الرابعة كما قال الحافظ. وهو كذلك لم يدرك عبد الله ابن رواحة، لأن عبد الله بن رواحة مات في غزوة مؤتة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كما تعلمون أحد الأمراء، ثالث الأمراء الذين استشهدوا يوم مؤتة، فجزما أن التابعين لم يدركوه، لأنهم لو أدركوه لأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أو هذه طريق، وذكر له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذه الطريق، ذكرها الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له طريقين في سير أعلام النبلاء، الأولى عن ابن ماجشون عبد العزيز ابن ماجشون، وهو من تلامذة مالك من أصحاب مالك، بلاغا عن عبد الله بن رواحة أنه بلغه أن عبد الله بن رواحة قال، فذكر هذه الأبيات، وكما ترون بينهم مفاوز. وذكره من طريق آخر عن نافع مولى ابن عمر قال أن عبد الله ابن رواحة قال فذكر كذلك هذه الأبيات. وكذلك بينهما كذلك نافع لم يدرك عبد الله ابن رواحة لأنه إنما حصل عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في بعض الغزوات بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الإمام كما ترون هذه الطرق كلها فيها انقطاعات، لكن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب في ترجمة ابن رواحة يقول وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح، رويناها من وجوه صحاح. وكذلك نقل هذا الكلام عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن مقرا له، وكذلك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه محتجا بها. فالله أعلم هل اعتمدوا على هذه الطرق فقووا هذه القصة أم هناك طرق أخرى، أم أن هناك طرقا أخرى لم نقف عليها وقفوا عليه، فالله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. لأنهم ذكروا قصة وهي أن عبد الله بن رواحة كانت له سرية وكان يريد أن يأتيها، وكانت زوجته غيور تمنعه من ذلك، فتلطف يوما رأى زوجته في القصة أنها غفلت عنه فأتى تلك الجارية فرأتهم، فلما رأته قال ما أتيتها، قال قد رأيتك، قال أتصدقين قرأت لك قرآنا، قالت نعم، يعني جاء في القصة أنها كانت لا تحفظ من القرآن، فقرأ لها فذكر لها هذه الأبيات مباشرة، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين إلى آخر الأبيات، فقالت آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. وجاء في القصة أنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال غفر الله لك كذبتك هذه، قال بتمجيدك لربك. ولكن كما سمعتم من هذه الطرق المذكورة لا تصح، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن ابن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية.
وهذا صحيح من طرق كثيرة متكاثرة عن شيخ الإسلام والمسلمين عبد الله بن المبارك كما ذكر. أولا هذا الإسناد كما ترون صحيح، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بأنه ثابت بأصح الأسانيد إلى عبد الله ابن المبارك، قال الذي يلقب أمير المؤمنين في كل شيء، قال في كل شيء أي في كل خصال الخير رحمه الله وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله قال الدارمي حدثنا حسن ابن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه.
وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، نعرف ربنا بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، وهذا كما ترون نص صريح واضح من هذا الإمام الذي كما سمعتم الذي قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه، قال ما سبقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بماذا؟ إلا بشرف الصحبة والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأبواب فنافس فيها رضي الله عنه وأرضاه وغفر الله له. فهذا واضح بأن الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، بمعنى ليس في خلقه شيء منه ولا في ولا ليس في خلقه ليس في ذاته شيء من خلقه ولا هو كذلك في شيء من خلقه. تفضل.
وهذا رحمه الله. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة.
وهذا كذلك ثابت عنه رحمه الله تعالى. تفضل. وهذا قول كنا والتابعون متوافرون حكاية الإجماع حكاية الإجماع التابعين على هذا المعتقد الصحيح. تفضل. وهذا أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى. وأثر عبد الله المبارك أخرجه الدارمي وعبد الله بن أحمد وغيرهم. تفضل.
قال رحمه الله. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو
أن معنى قوله
وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوٍ على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه.
وهذا كما ترون كذلك حكاية الإجماع حكاية الإجماع. وهذا الإمام كان في القرن الخامس رحمه الله تعالى من الهجرة توفي في سنة 29 و400 وهو يحكي هذه الإجماعات عن السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسائل الواضحة الجلية. تفضل.
قال رحمه الله. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة.
لكن قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم فيها رواه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره ولكن فيها بعض من لا يعرف ولكن العلماء رحمهم الله تعالى تلقوها بالقبول. فما من أحد يذكر في باب الاعتقاد يتكلم إلا ويذكر أن خالد القسري هو الذي قتل الجعد ابن درهم فشهرتها تغني عن ماذا عن الإسناد. تفضل. والجعد بن درهم كما ذكر الذهبي وكذلك سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال أول من عرف عنه نفي علو الله على خلقه هو الجعد ابن درهم. أول من عرف عنه في هذه المقالة مطلقا هو الجعد ابن درهم ثم أخذها عن الجهم ابن صفوان واشتهرت عنه وبه ظهرت هذه البدعة. تفضل.
قال رحمه الله. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتجلها بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم ابن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
طيب هذا تقدم أنه صحيح ثابت
قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. قال قوله عن العباس بن عبد المطلب، ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت فيهم سحابة.
والعصابة هم الجماعة من الناس، العصابة هم الجماعة من الناس. تفضل.
قال رحمه قال: فمرت فيهم سحابة، فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثا أو ثلاث أو ثلاثا أو ثلاثا
إما واحدة أي إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون
إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل
مثل ما بين السماء
إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بينهما وبين مصر 20 يوما باعتبار سرية العادة،
سير العادة
باعتبار سير العادة،
يعني السير المعتاد، سير القوافل العادية. تفضل.
قال: أو ثلاثا أو ثلاثة أيام باعتبار سير البريد.
سير البريد كان فيما مضى هناك بريد، والبريد كان ماذا؟ مستعجل، وكانوا على مراحل، من مرحلة إلى مرحلة يقطعها البريد فيعطيها للآخر، ثم ينطلق الثاني إلى مرحلة، ثم يعطيها للثالث، فيصلون في مرحلة قصيرة، أي يسرعون بالإبل حتى يصلون إلى من أرسلوا إليه. فهؤلاء كما يسمونها مرحلة البريد أو سير البريد، والسير الآخر سير ماذا؟ السير العادي. تفضل.
قال: وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه هذا آخر كلامه.
طيب، وقد تقدم الكلام عليه. تفضل.
قال: قلت في التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصل بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه وآلاءه التي لا تعد ولا تحصى.